أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه النبذة الطيبة المباركة التي تولاها الشيخان يا عبد الله إبراهيم وإبراهيم عبد الله إسماعيل فيما يتعلق بالظهور والتبرد ومساجد ذلك وما يلتحق بذلك. وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي في هذا المجال العظيم، فجزاهما الله خيرا وضاعف موهبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وبما علمنا، ويسر لنا ولجميع المسلمين تنفيذ الحق والصدق في تنفيذه والحذر من كل ما يغضب الله عز وجل. إنهما شرح نتائج تبرد السهور وما ترتب عليهما من الشرور، وإني أؤيد الشيخين في كل ما بينا وذكرا وما دعوا إليه من التعاون على إنكار المنكرات، فإن التعاون له كان عظيم، ومن سعادة المجتمعات التعاون على الخير والتواصي بالحق والصبر عليه، ومن جراء المجتمعات وفساد المجتمعات التخاذل والتكاسل وإضاعة الأوان. والله جل وعلا أمر بالتعاون، فقال سبحانه: وتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على ضد ذلك، فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبين صفات الرابحين النازين السعداء بقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حولهم الرابحون، ومن صفاتهم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالواجب على جميع المسلمين في الله في غير الرياض وفي كل مكان التعاون على البر والتقوى والتناصر، وأن يكون كل واحد يعلم أنه مسؤول عن قدرته وعما عجب الله عليه بقدر علمه وطاقته ومكانته ومنزلته في المجتمع، حتى يساهم فيما قدره الله عليه في إقامة معروف وفي إزالة منكر وفي تدريب إذا لم يزل من شاء من يقوم به ولكن يساهم على تقليل المنكر. فإنما لا يترك كله، لا يترك كله، فالواجب التعاون في إزالة المنكرات أو لتنفيذها على الأقل وتقليلها. والله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: يوصي المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضها أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يستثنى أحدا. فجميع المؤمنين وجميع المؤمنات كلهم مسؤولون عن هذا الواجب، ومن صفاته الواجبة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأخبر أن هذا هو السبب لكون الأمة خير أمة في يد الناس، كنتم خير أمة في يد الناس، فنسأل الله من المعروف وتناول عن المنكر وتولى بالله. فبدأ بالأمر المعروف والنهي قبل الإيمان، ولكن العظم كان الأمر والنهي، والعظم ما يترتب عليهما من المصالح العظيمة وزوال المفاسد الكثيرة. إنه قال سبحانه: وتكن منه أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ثم قال بعده: وأولئك هم المفلحون. يعني هؤلاء طيب بهذا الأمر هم أهل الفلاح، حصل الفلاح فيهم لعظم شأنهم ولعظم مصلحتهم. يعني مع كون كل واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم بالمسؤولية التي عليه، مع هذا كله يجب أن تكون هناك طائفة معدة لهذا الأمر، وفرغة لهذا الأمر، تقوم بهذا الواجب من الدعوة إلى الخير ولم يمعروف ولم يعروف، حتى تتكاثر وحتى تتعاون مع بقية في أعضاء المدة وأعضاء المدة. واحد الشيخين وهو الشيخ إبراهيم هو رئيس في هذه المدينة، رئيس الله اللي في هذه المدينة في الرياض، هو مسؤول مسؤولية عظيمة، وقد بين لكم ما يجب وأوصى بالتعاون على البر والتقوى، وأحسن فيما قال: فالواجب التعاون بإنكار المنكر وبالدعوة إلى الخير وبتبليغه وأمثاله ما يجد عنه الإنسان تبليغه وتنظيم من فوقه حتى بالطاقة والإمكان. وبهذا تتم الشروط إذا كان كل واحد يبذل ما يستطيع في نفسه وفي بيته وفي طريقه وفي جيرانه وفي مجتمعه الخاص وفي المجتمع العام إذا بذل ما يستطيع لا شك أن المنكرات تقل وأن الخير يكثر سواء كان يتعلق بالسفور والتبرج أو بآلات الفيديو أو بالمسجلات التي يسجل فيها ما حرم الله أو بغير ذلك وقت الصلوات أو غير هذا من الشروط أو بدون الخمور أو مصانع الخمور أو غير ذلك كل الشروط التي توجد يجب التعاون في إدارتها. ولا شك أن في جزء من البلاء السماح بوجوده لا شك أن من البلاء ولو قرر ما قرر بمنع إعمال الأفلام القريعة فإنها سوف تدخل وسوف تأتي خطوة كبيرة القضية وبغير ذلك. ولا شك أن الواجب حتى ما تأتي بكلية ويمنع بكلية حتى لا تقع هذه الشروط التي يتحيل لها الناس. فإذا لم يتيسر ذلك فلا أقل من التعاون على منع الأفلام القريعة لا أقل من هذا الواجب وهو التعاون بين المسلمين على منع الأفلام القريعة التي توجد وتباع وتقدم. وأن الإنسان إذا عرف شيئا من ذلك يرفع الأمر إلى من يقوم بالواجب رئيس الهيئة أو غيره رئيس الهيئة وبحمد الله قريب وميسر وإلى من فوقه وزير الداخلية والملك ولي العهد حتى يحصل التعاون إلى المسلمين مع ولاة أمره. ولا شك أن الواجب على الدولة واجب عظيم في إزالة هذه المنكرات وإعانة الهيئات وإعانة المسلمين على منع هذه الشرور. الواجب عليها عظيم لا فيما يتعلق بالمستشفيات ولا فيما يتعلق بالطائرات ولا فيما يتعلق بالأسرار ولا في غير ذلك. الواجب عليها عظيم فنسأل الله أن يعينها على أداء الواجب حتى تكاثر الجهود وتضافر الجهود على إزالة هذه الشرور. فإن الهيئة وغير الهيئة في الله ثم بالدولة. فإذا كانت المساعدة الدولة عظيمة وكبيرة كانت الآثار أكثر فلاحا وأكثر استفادة. ولا شك أن التعاون من أفراد المجتمع من أفراد المسلمين له أثره العظيم ولا سيما أعيانهم وكبارهم لهم الأثر العظيم إذا تعاونوا في إزالة المنكرات بأنفسهم وبأقاربهم وبخدامهم وبمن يستجيب لهم لا شك أن له الآثار العظيمة في إزالة الكثير من الشرور سواء كانوا أصحاب ولاية أو ليسوا أصحاب ولاية على حسب طاقتهم وقدرتهم. وهكذا أصحاب الدكاكين فقدهم الله فأنكروا على ما يتصل بهم من المتبرجات والساهرات وبينوا أن هذا منكر وأن هذا لا يجوز ولو منعوهم أيضا من اشترى معهم البيت لكان خيرا لهم. لو منعوهم قالوا ما يبيع معكم ولا يشتري معكم أرضوا في هذه الحالة ابتعدوا عنا إما إلا أن تأتوا بمستثمرات ومتحجبات وإلا فلا بيع عندنا ولا شراء عندنا. ولكنه يرسل المأذن أن كثيرا يفرح بذلك يفرح بأن تأتيه السائرة وتأتيه المتبرجة حتى يتمتع بها وربما نقص لها من الثمن وربما أعطاها بغير ثمن تشكيلا على هذا الباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من البلاء العظيم. المقصود أن الواجب علينا جميعا التعاون على الخطباء والعلماء وعلى أعيان المسلمين جميعا التعاون في كل ما يرسل له من إجابة من إيجاد المعروف وإكمال المعروف وإكمال المعروف ومن إزالة المنكر وتقليله والقضاء عليه والإنكار على من فعله من كبير وصغير حسب الطاقة والإمكان حتى يمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليبين بيده فإن لم يثبت بلسانه فإن يثبت بقلبه فذلك أضعف الإيمان. هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام. صحيح أيضا من حديث عبد الله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان لهم أمة حواريون وأصحاب يقولون بسنته ويرتدون بأمره ثم إن دخلهم كفرهم بأمر من بعد الخلود ثم إن دخلهم من بعد الخلود يقولون ما لا يعلم ويفعلون ما لا يؤمر. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك إلا إيمان حقيقي. هذا يدل على وجوب التعاون وأن الأمر بالمعروف وأنه منكر الجهاد والمتطوعون إذا تطوعوا بذلك إذا صح أن يسمي تطوع وليس بتطوع الحقيقة لا الأرض واجب على جميع، لكن إذا بذل المستطيعون من غير الموظفين إذا بذلوا طاقتهم وتعاونوا مع الهيئات فإنه يفعل بهذا خيرا كبيرا ويزيدون شيئا كثيرا في تعاونهم مع الهيئات في إزالة المنكر وفي نصيحة الناس وفي توجيه الناس إلى الخير. وهكذا فقدر وقدر الجوامع اعتنوا بهذه الأمور ووضحوا للناس ما يجب في خطب الجمعة فإنها فرصة عظيمة أسبوعية لها نفعها الكبير ولها دورها العظيم ولا سيما عود المكبرات والمسجلات فإن كثيرا سجل وتسمع في الأسواق وفي كل مكان. فعلى الخطباء في كل مكان أن يعلم بهذا الأمر وعلى العلماء أينما كانوا في ندواتهم وفي محاضراتهم وفي أي مقال يقولون ينبغي أن يعتنوا بهذه الأمور حتى يحصل التعاون الكبير من الجميع. فنسأل الله لجميع التوفيق والهداية ونسأل الله صلاح القلوب وصلاح الأعمال ونسأل الله للمحاضرين وأصحاب الندوة الشيخين عبد الله وإبراهيم أن يجزاهم الله جزاء الحسنة ويضاعف مكوبتهما ولي تعليق على هذه الندوة ينحط فيها في أشياء. الشيء الأول ذكر أحد الشيخين حديث الأعمال وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض زوجاته يحتجب من المكتوم لأنه أعمى قال أرسلتما تبصران وأمره بالاحتجاب. وهذا قد تلقى فيه كثير من الناس ليس هذا في أول من ذكر هذا الشيء والحديث ضعيف وليس بصحيح وإن صححه الترمذي رحمه الله وتساهل فإن الترمذي له أشياء سهل فيها رحمه الله. الحديث ضعيف لأنه من أفراد نبهان ولا أم سلمة هو مجهول الحال ولا يوثق مما يعتبر هو حديث ضعيف من أهل العلم ويدل على الله فيه أيضا ما ثبت في الصحيح أي مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها طلقها زوجها المحصن المغيرة فأمرها أن تعتد عند ابن المكتوب نعمة وقال إنه رجل نعمة فضع إلى ثيابك عند فلا يراك. ودل ذلك على أن وضع الثياب عند الأعمى وعدم السفر وعدم التحجم أمر جائز وثبت في الصحيحين حديث سهل بن سعد وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فالاستئذان إنما جعل من أجل النظر لأن الناظر ينظر العورات والأعمى لا ينظر العورات فلا يجب الاحتجاب عنه وإنما يبقى غض البصر من الرجال والنساء بل والرجال مروا بغض البصر عما حرم الله وليس معروف بغض البصر عما حرم الله. أما الاحتجاب فإنما يكون عن النظر ومن ينظر ومن يبصر لا عن الأعمى. وقال بعض أهل العلم على تدليس حديث الأعمى إنما هذا خاص بأمهات المؤمنين جمعا بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس الصديق يرسيها عند ابن المكتوم وأن يضع ثيابها عنده وليس هذا بصحيح فإن أمهات المؤمنين كغيرهن بل هن أزكى المؤمنات وأولى المؤمنات بالامتثال. فالحديث ضعيف وليس خاصا بأمهات المؤمنين بل أمر عام وإنما الاحتجاب من أجل البصر لا عن الأعمى. فالحديث الذي أشار إليه أحد الشيخين ضعيف عن الإمام. تنبيه الداعي ما جعل من صوت المرأة فجرى أحد الشيخين صوت المرأة حرة وليس ذلك على إطلاقه فصوتها في الجملة ليس في عورة صوت المرأة في الجملة ليس في عورة فالكل كان النساء يأتينا في أكون من المتكلم ويسألنا على رؤوس الرجال والرجال يسمعون يسألنا عن حاجاتهم ويتكلمنا بحاجاتهم وكل يحضرنا عند الصديق وعند عمر وعند عثمان وعند علي وعند غيرهم من الصحابة ويسألنا عن حاجاتهم فلا ينكر ذلك عليهم. وإنما العورة خضوعها هذا القول خضوعها وترقيقها قولها وتغمدها في القول هذا هو المنكر. أما لأن صوتها العالي ليس فيه تغمد ولا خضوع فهذا لا بأس به تتكلم تسأل لا بأس تسلم ترد السلام تشمت العورة لا بأس كل هذا لا حرج فيه. كان النساء يفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي ومع المسلمين ومع الصحابة لا حرج في ذلك. وإنما نهى الله عن خضوع وليس أن يجلسنك عليه السلام إن اتقيتن فلا تهوانا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض والمرض السلام. فالخضوع هو الجيد في الكلام والتقصر في الكلام والتأمل في الكلام الذي يفضي إلى الغزال وظن السوء بها وأنها تريد السوء هذا هو الذي يكره عليها. أما صوتها العادي ليس فيه كل شيء وصوت العادي في سؤالها وكلامها وسلامها وردها ونحو ذلك هذا لا حرج فيه ما سمعه. التنبيه الثاني ما يتعلق بتأثير المحارم ذكر أحد الشيخين أن تأثيره بالرأس تقطع المحرم وهذا محل نظر فالتأثير بالرأس يكون في الأنف يكون في الأنف. فقد ثبت صحيح فقد ثبت الحديث الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قبل عائشه في خدها كان المريضه فدخل عليها في المدينه وهي روحه فقب عليها وقبلها في خدها رضي الله عنها فتقبيل المراه لخد في اخته قد تكون اخت صغيره او صغيره قبلها على عندها راسها قد لا ليس له ذلك فاذا قبلها بخدها لا باس اما كبيره الامه جدته من الاخت الكبيره تقبلها بالامن وراسها لكن تقبيل الخد لا حرج فيه اما الدم فتركه اولى الدم فتركه اولى يعني فتر عن الشهوه ومما يتعلق بالزوج فقد اولى المحارم الا يفضل الدم فيكون التقبيل في الخد او في الراس او في الدم هذا هو التقبيل في المحارم وهذا يعتني الاطفال اما الاطفال فامرهم اوسع الاطفال من دون السبع امرهم اوسع في هذا انما كلام في من صار في التسع الاكثر لانهن اهم واخطر فلا تقبل الافضل ان يقبل اخته ولا بنته ولا عمته مع الدم ولكن مع الراس مع الدم مع القد لا حرج في ذلك اما المصافحه فلا تجوز المصافحه كما قرر الشيطان لا يجوز المصافحه للنساء ابدا الا المحارم لا باس ومن العادات السيئه في كثير من البلدان هنا وغير هنا انها ان الرجل صافح ابنه عمه وجارته وهذا غلط المصافحه افضل من النظر فالواجب يدعو ذلك وترك ذلك يسلم من بعيد من غير مصافحه السلام عليكم كيف حالك كيف حالك كيف أولادك كيف أولادك المصالحة فلا المصالحة تكون بين المحارم وبين الرجال وبين النساء يا مسلمين أما بين الرجل والمرأة فلا إلا إذا كانت محرمة له إن وفق الله جميعا ونصح نية جميعا وزادنا وإياكم جميعا علما وتوفيقا وهدى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.